أصبح غياب تحكيم شرع الله نفسه فيما نحن ظنيناه أنه هو الفيروس، مع الوقت مع الصرام على النظام العالمي الجديد تبين أن غياب شرع الله هو عرض أيضا من الأعراض، وأن الفيروس الأساسي الذي سبب كل هذه البلاءات وسبب غياب شرع الله هو الصائل، صائل اليهود والنصارى الذي احتلنا في الحملات الصليبية الثانية وأعطانا هذا الاستقلال الشكلي وولى علينا هؤلاء المرتدين، بحيث نحن انشغلنا بهؤلاء المرتدين، ثم المرتدين جعلوا أمامهم ترس من أعوان السلطان من المخابرات والأمن فانشغلنا فيهم، فجعلوا ترس من الجلادين والسجانين فانشغلنا بهم، حتى صرنا مشغولين بآخر شرطة الدورية، في حين الشرطة الدورية هذا هو من آخر الأعراض، وقبل جهاز أمن الدولي وقبل وزارة الداخلية وقبل إلى أن تصل الحاكم المرتد الأكبر الذي هو نفسه ليس سبب البلاء، هو عرض من أعراض البلاء. فالنظريات الجديدة اللي الآن يعني أكتب فيها هو التحول نحو معالجة أصل البلاء الذي فرض هؤلاء الحكام المرتدين، فتكتشف أنه الحملات الصليبية الثانية والتي تطورت إلى الحملات الصليبية الثالثة وفرضت الصائف. فإذا الآن من هو جذر البلاء؟ من هو الفيروس؟ فيروس الكوليرا أو فيروس التيفويد اللي نحن لازم نعالجه حتى تزول هذه الأعراض هو النظام العالمي الجديد بأقطابه الثلاثة، اللي هم اليهود والصليبيين في الدرجة الأولى، ثم المرتدين طبعا لهم كبار المرتدين كبار أئمة الكفر، بعد ذلك الأقل فالأقل. فإذا كان رجل شغال في هذا الإعلام، في ناس مثلا ماسكين أعمدة كاملة في خاصة في بعض البلاد المحاربة للأصولية الإسلامية مثل مصر، فتجد كتاب متخصصين ما له شغل إلا من ناحية أخبار الجهاديين أخبار كذا وتهم وافتراءات وكذا، في بعض الصحف متخصصة مثل روز اليوسف مثل بعض الصحف التي وقفت نفسها على هذا الأمر. فأرجع لأوجز، إذا كان كفر هذا الرجل من باب الكفر العام فالأمر فيه مخير، ولا أرى أن ينشغل التيار الجهادي بهذه الأعراض الكثيرة، لأنها ستزول بزوال العرض بزوال السبب الأكبر وهو الصائل، زوال الصائل من بلادنا أو ضعف الصائل أو إخراج الصائل، يعني إخراج الهيمنة الأمريكية واليهودية من بلادنا سيجعل الحكام العرب المرتدين يتساقطون مثل ورق الخريف تلقائيا، يعني هم قوتهم مستمدة من هذه القوة الموجودة في المنطقة، وهذا سبق له شاهد في العصر الحديث وهو زوال الاتحاد السوفيتي، فبزوال الاتحاد السوفيتي سقطت دكتاتوريات عظيمة جدا صلى مسيطرة على أوروبا الشرقية عشرات السنين، ما كانت في الحلم أنه ممكن تسقط مثل هونيكر في ألمانيا الشرقية ومثل بتاع تشاوشيسكو بتاع رومانيا ومثل بعض الأنظمة العافية يعني. فبيقطع الكهرباء عن هذا البلد، كانت الكهرباء جايتها من النظام حلف وارسو. أما إذا كان هذا الكاتب شغال كما قلت في صميم دائرة الصراع من كلامه، فهذا هؤلاء يجب قتلهم، وكان لهم هذا رغم الأخطاء التي حصلت في الجهاد الجزائري. إن شاء الله أنا عندي بحث تقويم شامل لموضوع الجهاد في الجزائر، لما أخرج كتبت فصل في هذا الموضوع، أنه إلى جانب السيئات والانزلاقات الخطيرة الكثيرة التي كانت في الجهاد الجزائري، كان من إيجابياته أنه أفرد وجه خاص للصحفيين كفر هؤلاء، وقتل في الجزائر أكثر من 60 أو 65 صحفي، حتى ما عاد أحد صحفي يتجرأ أنه يكتب في قضايا الإسلام ولا يتكلم في هذه المسألة. فحسب تدخله يعني الله أعلم. طيب الآن تقريبا بقيت كل الأسئلة هي حول موضوع الجزيرة والسعودية والماسونية والسعودية تحديدا، فبقي فقط سؤال واحد خارج الموضوع متعلق في الأحداث هنا، يقول ما موقفنا من الأحداث المتوقع حصولها في الفترة القادمة في منطقة المثلثات التي ذكرناها، أفغانستان وجزيرة العرب واليمن والشام؟ فأقول والله أعلم كل بحسبه، يعني الآن من كان في أفغانستان فأرى عليه الثبات في أفغانستان وتقوية شوكة الطالبان الموجودين هنا، لأنهم آخر الأحلاف الواقفين معنا في وجه النظام الدولي على ما فيهم مما ذكرنا في الأبحاث في غيره، يعني تقوية الجناح الصالح الحاكم في طالبان و الثبات مع كل واحد كلهم بحسب يتعرفوا الجماعات العربية هنا الجهادية، منها أفراد ومنها كتل ومنها جماعات، كلهم تقريبا ماشيين يعني كما أنا ذكرت في الأخوة، أنا بعتبرهم مراكب تسير في نهر في سبيل الله باتجاه واحد، فمركب سريع ومركب بطيء ومركب عريض ومركب طويل، وبعض الناس يسبحوا في نفس الاتجاه فرادى، فهذا حركة كلها في سبيل الله يعني. أنا أعتقد أنه على من في أفغانستان أن يثبت في أفغانستان، على من كان في المناطق الأخرى كما في البوسنة ولا في الشيشان ولا في المناطق اللي استضعف فيها المسلمين وكادوا أن يصفوا، ممكن يكون كفكرة عندي وهذا من قضايا الرأي والحرب والمفيدة تخطئ وتصيب، أرى هجرتهم إلى أفغانستان حتى كان سألني بعض الأخوة من البوسنة، قلت أرى هجرتهم لأفغانستان لأنهم كوادر وطاقات عسكرية جربت وأصبح عندها خبرات كثيرة، ودخولها إلى الكتلة هنا يعطي قوة لمجموع الكتلة، سواء كانوا الطالبان أو الأفغان العرب اللي بعتبرهم هم طليعة الظاهرين على الحق، كما كتبنا في العدد اللي قيد النشر الآن من نشرة الظاهرين على الحق لنخرجه، أن الظاهرين على الحق الآن هم من يحمل السلاح في هذا الزمن، وفي طليعتهم طالبان ومن في أفغانستان من الأفغان العرب، ويلحق بهم كل من حمل السلاح من الجماعات الإرهابية الأخرى في بلاد الإسلام كما يحصل في فلسطين وفي اليمن وفي بعض البلاد. أما من كان في بلاده، هذا مهم جدا، قد السؤال هذا يصل عبر الشريط إلى ناس موجودين في بلاده، موجود في الجزائر ولا موجود في أوروبا ولا موجود في الجزيرة، فأرى أن كما اتفق معظم في الفقهاء في هذا الزمن أصبح الجهاد جهاد الصائل، صائل اليهود والصليبيين والمرتدين فرض عين على كل مسلم، والقضية اتسعت ولازم نفهمها فهم شمولي. أول الفقهاء يقول إذا نزل الصائل في اليمن مثلا أو في الشام فعلى أهل البلد دفع هذا الصائل، فإذا عجزوا فعلى من جاورهم ومن جاورهم حتى يعمقوا الأهل الإسلام. أقول الآن بسبب عولمة الدنيا وتحول الأرض إلى قرية واحدة كما يقولون وعولمة قضايا المسلمين أصبحنا نحن المسلمين كتلة اعتبارية، العدوان علينا في الجزائر له أثر تماما في وجودنا في أفغانستان، العدوان علينا في أفغانستان يؤثر تماما على وجودنا في كل مكان. فأعتقد الآن أن فرضية العين تطال جميع المسلمين في قضية دفع هذا الصائل، سواء كان الرجل كان جالس في الجزيرة ولا جالس في أوروبا ولا جالس في المجالس. فأفضل ما يفعله الإنسان إذا كان قادر على المساهمة في دفع الصائل في المكان الذي هو فيه فيدفع الصائل في المكان الذي هو فيه، وفي تصوري أنا من باب الرأي والحرب والمكيدة أجدى لنا كمسلمين أن يدفع في مكانه من أن يلحق بنا داخل الحصار. نحن هنا في حصار، هذا الحصار له سلبية وله إيجابية. إيجابيته أنه يجعلنا كتلة قوية متمرسة جيش يتجمع حتى يحل مشاكل المسلمين، فوجودا مع بعض يرفع مستوى التربية، يرفع مستوى التدريب، يرفع مستوى القدرة، يرفع له إيجابيات كثيرة. وجودنا هكذا في أرض خارجة على سلطان النظام الدولي، فمن لحق بنا ودخل في هذا الحصار فلحوقه إيجابياته كثيرة جدا. فأقول الواجب أن يلحق بنا من يعجز عن الجهاد في مكانه، من يعجز عن الجهاد في مكانه مجيء إلى هنا، خاصة إذا كان يعني عازب في سن العطاء في سن الجهاد اللي هو بين 16 أو 17 إلى 28، هذا هو سن الجزو الجهادية، حيث يكون الإنسان لسه ناشط شاب متخفف ما عنده مرة ما عنده أولاد، وبالتالي عطاءه كبير. فإذا كان لا يجد لنفسه دور في الجهاد ولا أقول في الدعوة، المشكلة تجاوزت مرحلة الدعوة، وهذا سأتكلم عنه في استعراض الصحراء في الجزيرة، مشكلتنا الآن تجاوزت مرحلة الدعوة، نحن في دفع صائل. لا يمكن لرجل جالس يقوم الليل أربع خمس إخوان، أنا صورت الصحوة مرة في أحد المحاضرات للأخوة كأسرة نحن موجودين في البيت، واحد يقوم الليل طول يعني كتصوير شامل، فرضنا نحن أسرة تجد الأم بتصلي مثلا والأب ممكن بيصلي جمعة فقط وبدخن والأولاد واحد منهم ملتزم واحد إخواني، أنت تصور أسرة فيها من كل طيف الصحوة ومن كل طيف المسلمين، أخت سافرة وأخت متحجبة وأخ قومي والآخر حدثي والثاني تحريري والرابع تبليغي والثالث صوفي والآخر سلفي، فينا من كل، لو كنا بيت هكذا فينا من كل هذا. طبعا تصور حال مثل هيك بيت هكذا، جدالات ونقاشات وخصامات وولاء وبراء، وواحد اللي بيسلم والثاني اللي بيسلم من كله يعني. فلو نحن على هذا الحال ما شعرنا إلا هدم جدار البيت واشتعل الحريق وجيراننا هدموا الجدار وبياخذوا قطعة من أرضنا وبدأ بيتنا يحترق، تصور انت الجدالات تستمر ضمن الاسره بهذه الصوره. الشيء الطبيعي والتلقائي والفطري ان تجد الناس كلها اندفعت، ستجد الاب اللي نصف ملتزم خرج يصيح باولاده، وتجد الام طلعت تولول على الجيران من البلكون، وتجد السافره ممكن تساعد المحجبه، وستجد افضل من يشتبك مع جيراننا ربما هو الاخوان الصيع اللي عندنا، هذول اللي قضوها في الشوارع وعندهم شويه نخوه ورجوله، فهمت؟ وستجد من أعد شيء من البلاء ينطلق قبله، وتجد الناس متعاونين. حال الدفع هذا اللي نحن نعبر عنه بالشريعة الدفع مع كل بر وفاجر، اللي هو إذا نزل الصائل، بحيث لا تشترط الشروط، حتى ما نشترط من قضايا الرايات والصفاء والتمايز والمفاصل ما تعود تشترط في مثل هيك ظرف. فحالة العالم الإسلامي الآن أسوأ من هذا المثال، أكل من أطرافه يعني، ودخل علينا أصبحنا قصع ودخل علينا كل الناس. هذا من ناحية. الأمر الآخر بقى تترتب الأولويات، تترتب الأولويات في هذه القضية، أنه أنا أقدم هذا ولا ما أقدم هذا. فنحن في هذه الحالة الآن. فالذي أرى أنا أن الصحوة الآن لازم تنشغل في قضية دفع الصائل. تصور لو نحن في هذا الحال الذي دخل فيه الجيران الأربع أخوة الملتزمين فينا، واحد منهم متفرغ للعلوم بيحقق أسانيد في غرفته، والثاني مهتم بقضايا المسلمين تحريري، واللي أخواني قاعد بيكتب وبيعد وبيستنى نضج الثمرة كما يقولون، والثالث صوفي داخل في أذكاره، والرابع قاعد بيدرس العلم وداخل في فتح الباري في غرفته. ودخل الثالث وبدأ النساء تولول، لتجد ربما أختك تنتهك عرضة من طرف، وأمك تسلب حلية وأموال من طرف، وأبوك ربما يتأوه ويصيح في واحد يقتله. هل يمكن أن يقول رجل أنا مالي دخل فيكم، داخل في مسألة علمية شرعية والآن أنتهي منها، وإن شاء الله في الصباح أخرج ثم أنتهي من البحث وأساعدكم. والآخر يقول أنا في ورد من الأوراد ما زال باقي علي 6000 مرة من ورد، حسبي الله ونعم الوكيل، وبعدين لما بنتهي بدخل معكم. ليس معقول هذا الكلام. الواحد يقول أنا بقوم الليل أصلا، تقطع الصلاة وتخرج تشوف إيش عم يصير في المصيبة هذه التي وقعت. فهمت؟ فالآن حال الصحوة تماما على هذا الحال. الآن ليس وقت الدعوة، الآن ليس وقت الدعوة، وليس وقت الأوراد، وليس وقت الأذكار. كما يقول العرب عندنا في مثال البادية، عند الغارة لا ينفع العليق، عليق الدابة، يعني أن تعلق لها الطعام حتى تعلفها، حتى تصح، حتى تسمن، حتى تكون جاهزة للغزو للغارة. فبقولوا عند الغارة، يعني إذا وقع في الغارة خلص، صاح الصائح أنه يلا وقع الغزو، هذا في الوقت تعلق الدابة. فبقولوا عند الغارة ما ينفع العليق، لازم يكون علق قبله. فالشاهد في الموضوع الآن في تصوري صائل، والواجب والفريضة المتعينة اللي قالوا العلماء بالإجماع، نقل ابن تيمية الإجماع، ليس أوجب بعد توحيد الله منهم، هو دفع الصائل. يعني تقول لا إله إلا الله تفهم التوحيد ثم دفع الصائل، فليس الآن وقت الدعوة ولا وقت دراسة ولا وقت تحقيق أسانيد ولا وقت إكمال جامعات. الشيخ عبد الله عزام أذكر رحمه الله جاءه في الفترة التي كان يحشد فيها الناس للدفع عن أفغانستان، رجل يقول أنا في سنة 5 كلية الطب وسيلزمكم أطباء في الغزو، هل أنهي السنة وأتيك بعد السنة السادسة؟ قال له الآن الأطباء عندنا زي ما بقولوا على أفضل من الشيخ، أكثر من المناهج. الآن الأمة تحتاج إلى جنود، ما تحتاج إلى أطباء، تحتاج إلى مقاتلين، ما تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى دعاة ميدانيين، تحتاج إلى أطباء ميدانيين. لما كنا نحن في القتال في الجهاد هذاك الأيام، كان في عشرات مئات الأطباء في بيشاور وفي المستشفيات الكويتية وفي المنظمات الغزية أخذوا مرتبات، كان بالنسبة لهم كم طبيب ميداني كان في وسط المعركة، طبيب ميداني مثل الدكتور صالح الليبي رحمه الله، قتل الدكتور جمال الله يجزاه بالخير، طبيب ميداني يعني قاعد يتحرك مع المقاتلين يعالج الجرحى وسط الميدان يسحب الفم، واحد كان نسبة ضئيلة جدا. الآن نحن نعم بحاجة إلى دعاة، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهم؟ فنحتاج إلى الطائفة، هدول دعاة ميدانيين، مربين ميدانيين، مفتين ميدانيين. يعني داخل في المعمعة الفتوى شايف النوازل من حولنا ما في لها جواب، فنحن نحتاج لي في اللي بده يدعي يأتي يدعي في ميدان القتال، واللي بده يصلح واللي بده يربي ومثل ذلك. فربط هذه المقدمة بالسؤال، أنه نحن الآن من كان يستطيع أن يؤدي واجب دفع الصائل، بمعنى ضرب اليهود، ضرب الصليبيين، ضرب كبار المرتدين، الدفع عن أعراض المسلمين، تخليص الأسرى، يعني فعل قتالي يستطيع أن يقوم فيه ضمن جهده، بدءا من الكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات وتوزيع التحريض على القتال الفعلي، وانتهاء بحرق سيارة لعائلة أجنبية موجودة في الحرم حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله وجوده، قال أخرجوا المشركين جزيرة العرب، أو ضرب مستوطن ولا تاجر يهودي جاي في مشاريع التطبيع إلى بلاد المسلمين، أو عمل أي من الأعمال ضد الصليبين والمرتدين واليهود إذا كان يستطيع ذلك في بلده. فأقول أجدى لنا كأهل الإسلام أن يقاتل في بلده، وإذا كان رجل موجود بيدرس ولا بيقوم بعمل في أوروبا ولا في كندا ولا في أستراليا يستطيع أن يضربهم هناك، فأجدى لنا يضربهم هناك، بحيث لا يعرف العدو من أين يأتيه الضرب ولا يستطيع أن يحصرنا في بقعة واحدة. أما إنسان لا يستطيع لسبب من الأسباب وظرف من الظروف أن يقوم بهذه الأعمال في بلده، فأرى أن يلحق بالمجاهدين في أفغانستان لقوي شوكتهم، بس مش بنية السياحة كما يفعل معظم شباب الجزائر الصالحين، بنية الهجرة والجهاد والإقامة الدائمة في هذه المسألة، يتزوج، يترك أهله في كفاية، يتزوج ما يكفي لأن ظروف الناس ضيقة هنا جدا، يتزوج ما يكفي ويقوم بأمره ويسلح نفسه ويجهز حاله، سواء عنده عيال يأتي بعياله، سواء لوحده يأتي لوحده، بحيث يشارك في الدفع في المعمعة الكبرى التي تحدثنا عنها يمكن أن تقع هنا. فواجبنا تجاه هذه الأحداث بالمختصر دفع الصائل قتالا، دفع اليهود والصليبيين بأشكالهم جميعا. ويعني تصور لما الروس بدأوا يذبحوا في الشيشان وأخبرهم في كل العالم، إيش ردة فعل الأمة الإسلامية على الروس؟ إيش سمت؟ وين قتل الروس؟ وين دور الروس في كل الدنيا؟ أما كان يستطيع 3 أو 4 من أهل الجزيرة يأخذون أي نوع من أنواع العدوان، سواء بسكينة ولا بعصا ولا بأي شغلة، يعتدوا على الدبلوماسيين الروس الموجودين في جدة ويقول هذا مقابل هذا. ومثل ذلك قولوا في القاهرة ولا في دمشق، في أي مكان، سمعنا بعملية يتيمة واحدة، أخوين رحمهم الله سبحانه وتعالى في بيروت، أخذ واحد منهم قاذف أربدي والآخر رشاش وطلعوا على عمارة مشرفة على السفارة الروسية في بيروت، وضربوها عدة قذائف أربجية وصلوا عليها شوية صليات، ثم حاصرهم الجيش وقتلوا في المكان. هذا وقت يعني قمة أحداث الشيشان، الغزوة الأخيرة هذه. فخرجت كل الصحف، حتى علقت بعض الصحف البريطانية بعنوان أحداث الشيشان أو حرب الشيشان تصل إلى بيروت. فتصور لو حرب الشيشان وصلت إلى مسلم يدرس في كندا واغتال سفير روسي، ومجموعة من الطلاب في جنوب أفريقيا ضربوا مجموعة من السواح الروس، واعتدوا على السفارات الروسية في كل مكان وضربت مرافق الثقافات وتجار، ما كان هذا له أثر في رفع الضغط على المسلمين؟ الآن ذهبت قضية الروس، الآن جينا على قضية العدوان الأمريكي على اليمن. في اليمن دخلوا الأمريكان، ما أحد قاتل فيهم. هل تقول الأوجب على الأخ اليمني أن يهاجر إلينا الآن في أفغانستان من أجل يجاهد النظام الدولي؟ ما النظام الدولي قاعد فوق صدره وفوق صدر أهله. هاي الأمريكان نزلوا، موجود سلاح، موجود قبائل، موجود الآن كما سأتكلم إن شاء الله في قضية الجزيرة واجب أهل الجزيرة، إيش اللي يمنعه؟ هل تقول واجب على اليمن يلحق بنا ولا يلحق بالشيشان ولا بالكشمير ولا في الفلبين؟ واجب القاتل أصلا في اليمن. ومثل ذلك ابن الجزيرة، ومثل ذلك ابن الشام. وراحت القضية وهي أحداث فلسطين، لاحظ كل الغرب يقف وراء اليهود واليهود يفعلوا كل هذا. كم حادث اعتداء حصل على اليهود ولا على الغربيين، يعني فزعة لما يجري في الأقصى، انتفاضة الأقصى في دائرة الأقصى، لماذا لا تنتفض الأمة حرصا على الأقصى؟ كم مظاهرة، كم كتابة على الجدران، كم خطيب. هؤلاء مشايخ الصحوة اللي كانوا في السجون واللي أفرج عنهم واللي دخلوا، هل سمعت أن تداعوا مثلا في صلاة الجمعة توافقوا في بعض المساجد وعملوا اعتصام لصالح الأقصى؟ إيش كان سيحصل يعني؟ يعني لو أن مشايخ الصحوة بدون ما نهرج أحد بذكر الأسماء الآن في القصيم ولا في الرياض ولا في أي، تواعدوا أن بعد صلاة الجمعة كل واحد منكم يخرج بالمصلين ويقول، من يوم ما يخرج يا سيدي، نصف ساعة اعتصام خطابات دعم لانتفاضة الأقصى، إيش يصير؟ ولك أن لهم في الأمر معروف. فهمت؟ وإذا تقول له لماذا لا تخرج لماذا تدعو، يقول لك نحن على ثغرة من ثغرات الدعوة. أنا بالنسبة لي هذا صاحب الدعوة مثل اللي داخل في الأوراد وأمه بتولول في الغرفة الثانية مع الحرام الذي دخل على البيت. هو خالص بس بيحقق في الأسانيد، بيطلع لنا أسانيد كيف ندفع الصائل. يا عم ما الصائل فوق أرضه، قوم ادفع الصائل أنت الآن. الشاهد أقول إنه هذا عملية التقصير اللي حاصلة في الأمة لا تخص الجزيرة ولا تخص الشام ولا تخص عم الأمة. فموقفنا تجاه الأحداث الذي في أفغانستان يثبت في أفغانستان، والذي في مواقع أخرى كالشيشان والبوسنة إذا وجد جدوى يثبت أيضا، أفضل ما نحصل في مكان واحد. وإذا وجد عجز يلحق بأهل الشوكة اللي موجودين هنا، لأنه تقوم لنا شوكة كما ذكرت في شريط الصراع بين النظام العالمي الجديد والمسلمين في أفغانستان. والذي لا يلحق بنا إذا كان يستطيع أن يؤدي هذا الغرض فيؤدي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. وأنا أرى أي إنسان مسلم مكلف بلغه هذا العلم يلقى الله سبحانه وتعالى آثم إذا كان لا يقاتل أو يحرض المؤمنين. وقد وقع الصالح، إما يحرض على القتال فعليا شريطك أن يكون عاجز عن القتال، أو أنه يقاتل فعليا إذا كان ليس عاجز عن القتال. يعني أنا أعتقد الآن كل شباب الصحوي، كل مشايخ اليمن آثمين في عدم دفع الأمريكان في دخولهم عليهم بهذه الصورة، والحجج التي يتحدثون بها ما أدري والله إيش قيمتها يوم يدخل الله سبحانه وتعالى ويعرضوها بهذه الصورة. فواجبنا تجاه الأحداث هو القتال والدفع، فمن عجز فالتحريض على القتال والدفع، هذا واجبنا تجاه الأحداث. وما تكبر المسألة، قول أنا ماني قادر أصمم عبوة وأروح أسقط البارجة الأمريكية. هذه الأشياء ما يستطيع عملها إلا تنظيمات عريقة قوية قادرة ممولة تدربت. ولكن حروب العصابات والمقاومة التي تحصل على الأعداء لما يستعملوا بلاد ليس كلها بمستوى تفجير مبنى المارين في بيروت ولا نفس السفارة في نيروبي ولا خرق الباخرة في البحر، لا ليس هكذا. الأمريكان ما خرجوا من فيتنام إلا ما وصل معدل العمليات 9800 عملية في الشهر، 9000 و800 عملية في الشهر بالفيتنام، يعني بمعدل 300 عملية وشوية، 330 عملية في اليوم. هذه العمليات كلها هيك نفس الأربعينية وعمليات ضخمة، ممكن بعض العمليات يعني حريق بيت مستوطن أمريكي ولا كمين بسيط ولا دهس واحد في السيارة، عمليات صغيرة جدا بمجموعها كونت ظاهرة مقاومة. في حين تجد الآن نحن إذا بدأت تتجمع تنظيمات قدراتها تعمل عملية كل سنتين ولا كل 3 سنوات ولا كل سنة على الأكثر في هذا المستوى، فهذا لا يخرج الصائل. الأمريكان والأوروبيين عندهم في عطلة الأحد، أنا عشت في أوروبا سنين طويلة وقرأت إحصائيات كثيرة عن أمريكا، عدد الوفيات التي تحصل في الجرائم في البلاد الأوروبية كبير جدا شهريا وأسبوعيا. ليلة السبت والأحد بسبب السكر والخمر، لأنه عندهم استراحة السبت والأحد، يموت في حوادث السير ما بين 100 إلى 200 بكل دولة أوروبية. في إسبانيا فيما أسلم كانوا بحدود 180 قتيل في الأسبوع في حوادث السير. في أمريكا بمجموع الولايات المتحدة الأمريكية قد يموت 1000 شخص في حوادث السير أسبوعيا أسبوعيا، فمعناها مثل 4000 واحد. كيف الجرائم، كيف القضايا، أعداد كبيرة من الناس تموت في الوضع الداخلي، فما تتحمل هذه الدولة الاستعمارية أن يموت منها في الجزيرة. إلى الآن منذ الاحتلال العالمي اللي مضى عليه 10 سنين، كم قتل الأمريكان في هذه المسألة؟ 4 في الرياض جماعة، و19 في الخبر، 23 و12 في نيروبي ودار السلام، 35، والآن 17 في هذه، 50 60 واحد. ألا تتحول دولة تتحمل دولة استعمارية 60 قتيل في 10 سنوات؟ هذا ما سمع به في تاريخ الاستعمار والمستعمرين، لا في الأولين ولا في الآخرين، أن دولة استعمارية تستعمر دولة تأخذ منها 20 مليون برميل نفط، 20 مليون برميل نفط، تضربه ب$40 وطلع المبلغ الهائل الذي يخرج، هذا غير الثروات الأخرى غير الفوائد، ما تضحي فيها ب60 شخص ب10 سنين، يعني بمعدل 6 أشخاص في السنة اللي هو طلع عندهم في حوادث. فهذا ما يخرج بهذه الطريقة، لن يخرج الصائل من عندنا إلا إذا تحولت الأمة إلى مقاومة إسلامية عالمية شاملة. فرض العين لم ينزل في حق بن لادن ولا في حق جماعة الجهاد المصرية. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل الصائل توجب على جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية وجماعة الطليعة وجماعة الطلائع وبن لادن وأشباههم القتال، وإذا قاموا به سقط عن باقي الأمة. هؤلاء الناس جزاهم الله خير يقوموا بالنيابة عن أمة كاملة، ولكن هل ذهبت فرضية العين عند الآخرين؟ ما ذهب، والهدف ما تحقق بجهاد هؤلاء فقط. هؤلاء مثل الصاعق في العبوة، مثل الصاعق، هو ينصاعق ينفجر فينفجر عبوة كاملة، هذه العبوة هي شباب أمة الإسلام جميعا. فهؤلاء عليهم مهمة، وعليهم مش مهمة، هي فريضة عينية يأسهم إذا ما فعلوها، أن يدفعوا كلا بحسبه. وإذا عممنا قضية المقاومة فستجد فريضة على خطيب الجمعة أن يتكلم في الأحداث، وفريضة على الشاعر أن يكتب في الأحداث، وفريضة على الإنسان الذي يسمر في ليلة يتكلم في الأحداث. وإذا يسر الله له حضر عرس ففي خطبة العرس يعرج من موضوع العرس على موضوع واجب المسلمين وواجب القضية، يستفيد من كل إلى القتال، من التحريض إلى القتال. أنا أذكر لما بدأ الأحداث الجهاد في سوريا ضد النصيرية والبلد تشتعل القتال، كنا نحضر عند بعض الأئمة الكبار المشاهير، صدقني مرة الأحداث والمذابح على أشدها في حلب، وحضرت خطبة جمعة فكان موضوع الخطيب هو بركة قميص الرسول عليه الصلاة والسلام وشفاءه للمرضى والكفر. تشوف الدنيا تحترق ويتكلمنا عن بركات قميص النبي، وتذهب إلى بعض المساجد فيها بعض الخطباء المغمورين جدا تجده يقنط في كل صلاة للمجاهدين ويقنط لدوار النصيرية. فالأحداث تبرز من فعلا في دفع الصائل ومن ليس في دفع الصائل. فالآن أنت انظر في البلد وشوف إيش الواجب الذي يترتب عليه، هو إما قتال أو تحرير، فقاتل في سبيل الله تكلف إلى نفسك وحرر المؤمنين. طيب سننتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع جملة من الأسئلة أقرأها هكذا كل وراء بعضها ونمشي فيها واحدة واحدة، وإذا أثناء الحديث عرض لكم شيء من الاستفسارات أو الإضافات أو الأسئلة الأخرى ما توفروها، لأني أريد يعني استغل هذه الجلسة بأن تكون هذه الأشرطة مادة يغطي موضوع تساؤلات الأخوة في ما سمي بالسعودية وما يعم قضية جزيرة العرب. الأسئلة تقريبا تشمل كل المواضيع. السؤال الأول، ما هو حكم النظام السعودي في ميزان الإسلام، وما هو تاريخه، وما هو حكمه الشرعي؟ طبعا انا اريد اضيف اقول كل ما يمكن ان يقال في النظام السعودي يقال في كل حكومه عربيه وفي كل حكومه في الجزيره سواء قطر او البحرين وكذا، كلهم متشابهين في الحال، متشابهين في التبعيه، متشابهين في الحكم. طبعا يسال هو الملك، العائله المالكه، الوزراء والحكومه، اجهزه القضاء، يعني الطبقه العليا اللي عاده ما يسمى السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. فما هو الحكم الشرعي وما هو الواجب تجاهه؟ السؤال الثاني أو الثالث، ما هو حكم، يعني السؤال الأول والثاني مدموجين، حكم النظام ثم تفصيل حكم الملك، حكم الوزراء، حكم السلطات. السؤال الثالث، ما هو حكم أعوان النظام السعودي ومؤسساته بقسميها، المؤسسات السلطوية كما تسمى الأمنية، يعني الجيش، الحرس، أجهزة الأمن الداخلي، وهل إذا كان متوجب جهاد هذه الأنظمة فما هو حكم قتال هؤلاء الناس على ما يبدو عليهم من ظاهر الإسلام؟ والسؤال القسم الثاني هم الموظفين في الدولة، يعني الموظفين الذي تقوم عليهم مؤسسات الدولة، إيش حكمهم وإيش الموقف تجاههم؟ السؤال الرابع، ما هو رأيكم في المؤسسة الدينية القائمة في السعودية، المؤسسات الدينية الموجودة الحكومية الرديفة للحكومة، يعني ما يسمى بالرئاسة العامة للإفتاء والبحوث أو اللي تشرف عليها كبار العلماء، ثم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ثم مؤسسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه مؤسسات إسلامية داخلية، ثم في مؤسسات إسلامية خارجية تفرعت عنها وأشرفت عنها السعودية للنشاط الخارجي لآل سعود، يعني نشاطهم داخل أمة الإسلام، مثل الرابطة العالمية للشباب الإسلامي، الرابطة العالمية شو اسمها؟ لا، في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في الإغاثة العالمية، في رابطة العالم الإسلامي، نعم. في بعض اللجان اللي نصف أهلية عليها شبه إشراف حكومي مثل لجنة البر، والفروع كل هذه المؤسسات التي تدخلت في معظم قضايا المسلمين، في قضايا الدعوة أو في قضايا الجهاد، وكان لها وجود في أفغانستان، في البوسنة، في الشيشان، في غيره. فإيش الرأي فيها وإيش السياسة العامة للحكومة السعودية من وراء هذه المؤسسات سواء داخليا أو خارجيا؟ السؤال الخامس، عن الوجود الأمريكي والغربي عموما في الجزيرة وطرق مواجهته، ما هو الحكم الشرعي لهذا الوجود؟ ما هو المتوجب على المسلمين مع هذا الوجود؟ ما هي العلاقة بينه وبين الحكومات القائمة في المنطقة؟ ثم كيف يكافح هذا الأمر الواقع الذي خلص أصبح أمر واقع في المجتمع؟ السؤال السادس، تكلمت في المذكور هنا بصيغة أخرى، تكلمت عن المعارضة السعودية، هنا ذكرت أنك التقيت ببعض أطراف المعارضة السعودية في لندن، فما هي قصة هذه المعارضة السعودية وما هي أقسامها وما رأيك فيها؟ السؤال السابع، موقف الشعب عموما في بلاد السعودية وجزيرة العرب هو القناعة بشرعية حكام وعدم الشعور في حالة الاحتلال، هم لا يروا احتلال مسلح يتجول في الشوارع وظنهم شرعية الدولة وشرعية هذا الوجود، فكيف يمكن إقناع الناس في هذا الواقع؟ لأنه لا يمكن حمل على الجهاد مرة واحدة وهم لا يحسوا هذا الإحساس. السؤال الثامن، ما رأيك في الصحوة في الجزيرة في السعودية، يقصد مدارسها ومذاهبها والجهاديين فيها، وما العلاقة بين مدارس الصحوة الإسلامية والكتلة الإسلامية الحكومية، يعني من هيئة كبار العلماء؟ وفي أحد الأخوة سؤال، ما هو تقييمكم ملحق بهذا الجزء، ما هو تقييمكم للصحوة التي يقودها الشيخ سلمان العودي والشيخ صفوان الحوالي في الجزيرة، وماذا تتوقعون من مستقبل هذه الصحوة، وهل خروج هؤلاء وأمثالهم إلى من الدول العربية ومجيئهم إلى أفغانستان أفضل أم بقاؤهم في دولهم أفضل؟ وإذا كان خروجهم أفضل فماذا فعلتم بهذا الصدد؟ يعني إيش عملنا حتى نقنعهم بالخروج؟ تقريبا هذه الأسئلة تشمل كل الواقع، فنبدأ من أولها. كافي هكذا بهذه الصورة إن شاء الله تعالى. نحن الآن في الشريط الثالث، فلو كملناه وأخذنا الشريط الرابع فتكون إن شاء الله مجموعة 4 أشرطة، يعني هي جلسة مع الشباب الجزيرة أو الشباب السعودي المجاهد الذي حضر أفغانستان. فبابتداء أريد أن أنوه إلى أني كان من المفيد جدا، طبعا شايفين التحضير لهذه الجلسة صار عفوي من خلال السهر على بعض الأشرطة الفيديو والدروس، رأينا أن نعمل هذه الجلسة، وهي أسئلة في بعضها يحتاج إلى جرد وثائقي في التاريخ، يعني في عندي كتب كثيرة ضخت جنب كذا في المكتبة كله حول السعودية والجزيرة وإحصائيات في البترول وفي الواقع وفي التاريخ. فكان من المفيد لو كان عندنا فراغ أن نجهز تجهيز أكاديمي وثائقي لهذه القضية، لأنه بيكون أقنع للسامع بأنه يستند إلى إحصائيات وأرقام وأسماء. الأمر الثاني، بعض الأسئلة مثل حكم النظام السعودي، حكم أعوان النظام السعودي، هذه أسئلة شرعية والحمد لله موجودة في كتب الجماعات الجهادية وفي بعض الأبحاث اللي كتبت عندنا أدلة شرعية كافية انقضت حكم الحكومات حكم العوام بنصوصها، يعني في الآيات وما قال المفسرون في الأحاديث وما قال شراح السنة وفي أقوال الفقهاء. فكان أقوى للبحث وللأشرطة أن نرجع ونجهز هذه القضايا، ثم نجهزها كبحث يعني، ولكن الآن صارت قضية عابرة. فأنبه إلى أن كلامي سيكون في العموم، وسيكون إحالة إلى بعض المراجع أن يراجعوها من أراد الأدلة التفصيلية وجهها في حينها، ثم ذكر ما حضرني من هذه الأدلة غيبا، يعني بما يفيد الحكم العام والرأي العام، وليس من خلال التوثيق المعلوماتي أو النص، نص نقل الأدلة والنقول، إلا بقدر ما حضر إن شاء الله تعالى. فما يعني أريد أن يحاسبنا أحد في هذه الأشرطة أن على هذا المستوى من الطرح، مع أني الحمد لله الآن تحت يدي بحث، وثم في المسألة الجوهرية أصلا في قضية الجزيرة اللي أعتقد مشكلة العلماء اللي بعتبرها أنها المسألة الجوهرية لكل ما يدور، فالآن تحت يدي بحث أكتبه إذا يسر الله ربما في يعني الفترة القصيرة القادمة نخرجه بعنوان الفرقان بين علماء الرحمن وعلماء السلطان، وآراء فيما يدور ماذا نأخذ وماذا نترك. البحث الذي يلي كنت ذكرته في بعض الأبحاث اللي خرجت اسمه لماذا خذل الحرم وكيف ننصره، وهو بحث في السعودية تحديدا يحتوي 3 أجزاء: تاريخ السعودية، تاريخ آل سعود واستيلاء على السلطة، وبالتالي بناء على واقع تاريخ وواقع حاضر، السؤال الشرعي ما هو حكم مشروعية هذه الدولة الذي توصلنا إلى أنها دولة مرتدة يجب إسقاطها وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى على أنقاضها. هذا الجزء الثاني من ناحية الشرعية. الجزء الثالث اللي ما كتب فيه أحد، الجزئين كتب فيه كثير من الناس، تاريخ آل سعود وإثبات عدم شرعيتهم كتب فيه كثير من الناس، ولكن سنتناول بأسلوبنا من خلال النفس الجهادي. أما الجزء الثالث الذي ما رأيت أحد كتب فيه فأضعته في البحث، والبحث أيضا بالمسودة ما تحتيتكم وريتكم إياه، ولكن إن شاء الله نخرجه، وهو كيف نحارب آل سعود. محاربة آل سعود ودولة شرعية بهذه الصورة في نظر شعبه وفي خاصة في بالترس العظيم جدا اللي وضعه العلماء لإسفال الشرعية عليها ليس بسهولة الجهاد المصيرية في بلاد الشام. خلاصة صيرية مفهوم المسألة، تجد عندنا بياع البطاطا يقول لك علوية دول الكفار، ما عنده مشكلة يعني في انك تاخذه للجهاد. فكيف نقاوم هذه الدولة وخاصة مع الدعم العظيم جدا والتركيز للنظام الدولي في عملية تزاوج النظام الدولي قضية بترول من سعودين الناس، انه الامريكان لن يخرجوا من السعودية، لن يخرجوا بعملية ولا بثنتين ولا بخمسة ولا بعشرة، الأمريكان لن يخرجوا من السعودية إلا بحرب تشبه الحرب العالمية، وسيأتوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل الروم جزيرة العرب، وهم لا جايين، لماذا ما ينزلوا الصومال ولا ينزلوا في منطقة فري أخرى على الرغم من مصالحهم فيها. هنا عقر دار الإسلام والمقدسات والكعبة وتبعية أهل الإسلام لهذه المنطقة، ثم بعد القضايا الدينية والمقدسات قضية يعني إذا رضخت هذه المنطقة للنظام الدولي أرضخت وراءها كل الأمة. الأمر هذا من ناحية السياسية والدينية. الأمر الآخر قضية البترول، هو بيت مال المسلمين الذي صار بيت مال الكافرين، لا يمكن الكافرين يتخلوا عن بيت مالهم، هو عصب وعماد الاقتصاد الغربي، وبالتالي ستطول المعركة هنا. فذكرت في هذا البحث كيف نجاهد في جزيرة العرب، كيف نجاهد في السعودية، سواء كنا من أبناء السعودية أو من أبناء جزيرة العرب أو كنا من أبناء المسلمين عموما. فذكرتهم إن شاء الله تعالى لما الإنسان أو الباحث يكون بصدد كتاب وهو مرتاح، لا قدامه تلاميذ ولا سؤال ولا جواب، وإنما أمامه مكتب يأخذ أحصائيات ويكتب ويرتب، عادة يخرج البحث بحث أكاديمي مرتب. إن شاء الله تعالى في هذين البحثين، بحث العلماء وبحث الجزيرة، في شفاء لهذه الأسئلة من ناحية كمستوى إيجابي يعني. الأمر الآخر اللي أنا أعتبره خلاصة زبدة العمل في الحركة الجهادية هذه 20 سنة الأخيرة اللي قضيناها، هو بحث اللي وضعته بعنوان المقاومة الإسلامية العالمية للدعوة والطريقة والمنهج، اللي هو بتشوفوه بالفيديو الآن وفي الأشرطة اللي موجودة بعنوان الجهاد هو الحل لماذا وكيف. ففي هذا البحث الطويل اللي هو في الكاسيتات 35 ساعة وفي الفيديو 16 ساعة في تغطية كاملة لمعظم هذه الأسئلة على صعيد الجزيرة وغير الجزيرة. فالآن فقط أستميحكم والسامعين عذرا بأن الإجابة ستكون بالعموم على مستوى هذه الجلسة المفاجئة بدون تحضير يعني. طيب نبدأ بالسؤال الأول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ما هو حكم النظام السعودي في نظام الإسلام وما هو تاريخه؟ طبعا تاريخه وواقعه هو مستند الحكم، سواء من حيث الملك والعائلة والوزراء والقضاء والأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضاء. الأجهزة التشريعية تعني الأجهزة التي تسن القوانين في البلد، والأجهزة التنفيذية هي التي تقوم يعني التشريعية بما يعادل البرلمان أو مجالس الشورى، الجهات التي تسن المراسيم وتسن القوانين. تختلف من بلد إلى بلد في حالة حسب بعدها وقربها من الدكتاتورية أو الديمقراطية. في أجهزة تشريعية تكون لها سلطات في الدول الديمقراطية أوسع من الدول الفردية الدكتاتورية كما الحالة في الجزائر. ثم الجهاز التنفيذي أو ما يسمى الحكومة اللي هو رئيس الوزراء والوزراء وما أتفرع عنهم من مؤسسات الدولة. أجهزة القضاء اللي هو ذات القضاء الأعلى اللي عادة بيكون مستقل عن هذه الأجهزة ونظريا بيكون فوقها، يعني بحيث ما في أحد فوق القضاء. يمكن القضاء في الحالة الطبيعية إلا في بلاد مثل بلاد تكون الحكام فوق القضاء وفوق القانون وفوق الشريعة وفوق الدستور، فيحكم بحسب حالة كل بلد. طبعا نتكلم عن الملك العائلي الوزراء القضاء إلى آخره. أقول مستعين بالله ابتداء كما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم هذا أعلام الموقعين اللي وضع فيه كل ما يتعلق تقريبا في قضايا الفتوى والعلماء، قال أني لا يستوي، وذكر كلام عن الإمام أحمد وشرحه ابن القيم في 4 5 صفحات، قال لا يستوي للفتوى للمفتي الفتوى إلا أن يكون له 5 أمور ذكرها: أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وأن يكون به كفاية عن الناس بحيث ما يكون كلامه من ناتج عن حاجة، وأن ذكر خصال. من جملة هذه الخصال ذكر قال: والخامسة أن يكون به معرفة الناس، يكون مخالط الواقع، فإذا ما كان عارف الواقع فما يستطيع أن يفتيه، لأنه يجب أن ينطلق من علمين، فإذا انطلق من جهلين أو من جهل يكون كلامه ناقص. لا، خلاصة كلامه، لأن كان ممكن نجيبه بالنص إن شاء الله في البحث، خلاصة كلامه أنه لا يستوي المفتي الفتوى إلا أن يكون عنده علم بالواقع كامل وعلم بقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الواقعة، فيطبق حكم الله سبحانه وتعالى على هذه الواقعة على ما يعرفه من حال الواقعة فيسدد. فإذا وصف له الحال غير الحال فطلعت له غير فتوى، وإذا وصف الحال له صحيح ولكن ما عنده علم من الناحية الشرعية فما يستطيع. ملاحظة مهمة جدا باعتبار سنعرض لبعض الأمور الشرعية، قلت في كل الأشياء وأذكر مرة أخرى وحتى عاتبني بعض الأخوة على هذه القضية اللي ما أقول. أقول أنا في هذا الصدد ما أفتيكم في هذا المجلس ولا أقوم بدور المفتي عندكم، ولكن نتيجة العمل الحركي الطويل، يعني تقريبا سنة نسأل الله قبل ما يقارب 20 سنة في أوساط التنظيمات الجهادية والجهاد والساحات الجهادية، فمعظم هذه المسائل التي تسألونها سألنا نحن عنها ولزمتنا، فتراكمت عندنا فيها أجوبة أو بعضها ما وجدنا فيها دليل كافي فقمنا بالبحث. فنتيجة سؤال أهل العلم، وأغلب أهل العلم الذي يفتيك في الجهاد الآن إن تجرأ تجده مستخفي وما يريدك أن تنسب له الفتوى، كما يحصل في بعض بقية أهل الخير في الجزائر الآن يفتيك في أمر كما ذكرت البارحة في الشريط. ذهب أخونا واحد من الأخوة وكما ما أسمي الأخ وسأل أحد كبار العلماء في الجزيرة عن حال هيئة كبار العلماء، فأتى بفتاوى خطيرة جدا وقال له لا تنقل عني ذلك. والغريب أنه ما ذكرت لكم البارحة عن الرجل الفاضل ذكرته لكم اسمه بعد يعني إطفاء المسجل، قال له أنا الآن سأذهب وأضرب الأمريكان، أريد أن أطمئن أني إذا أنا قتلت هل وقيل عني مفسد في الأرض، هل ستقوم أنت وتقول هذا رجل مجاهد واستفتاني وهو عمل بفتوى كذا؟ قال له ما أستطيع. قال له لماذا؟ قال له باختصار ما أريد أن أكذب عليك، أنا رجل جبان هكذا، فهم؟ قال له جبان، أنا وأمثالي نخذلك إذا كنت إليكم، فإذا كنت ستعمل ما تنتظر نصرة مني ولا من غيري. فجزاه الله خير، قام بنصف الواجب، يعني دفعه باتجاه الحق وقال أنا ما أستطيع أن أنصرك، ما أستطيع أن أنصرك بالكلمة، فهم؟ فالشاهد هذا من أهل الخير جزاه الله خير، لأنه في أمثال هؤلاء الناس ما نزال نحصل على فتاوى واطمئنان على المسائل والنوازل التي نحن فيها. فأريد أن أنوه إلى أنه تقريبا كل الإجابات هذه هي نقول وأبحاث اطمئنان عليها من بعض أهل العلم ممن نسألهم، ولا أريد أن أنسب لنفسي فتوى ولا أخذ من الله سبحانه وتعالى موقف المفتي. حتى لو قلت لك البارحة لو أصبحت فعلا مفتي وتراكم عندي من العلم ما يكفي نفسي فما عندي نية أشتغل هذه الشغلة أو أمتنازل منها. فهذه نقول، فأقول خلاصة الذي استقر عليه التيار الجهادي وعلماء التيار الجهادي ومن سألناهم من أهل العلم هو كفر وردة جميع حكام بلاد المسلمين بلا استثناء، لا يستثنى منهم الآن إلا مولى محمد عمر في هذه الرقعة اللي تحت أيديهم من مساحة أفغانستان تزيد وتنقص، لكونهم يحكمون بشرع الله من ناحية ولا يخضعون لولاية اليهود والنصارى من ناحية ثانية. هذا الكلام لا يخص فقط فهد ولا آل سعود، وإن كان من هذه الفتوى العامة سأنزل إلى تخصيص وضع الجزيرة ولماذا يكفر حكام بلاد المسلمين جميعا ويرتدون عن ملة الإسلام وليس من الإسلام في شيء، من بوابتين كبيرتين ثم من بوابات وشبابيك صغيرة. البوابتين الرئيسيتين قول الله سبحانه وتعالى، وهي البوابة الأوسع، رغم أن التيار الجهادي دخل من البوابة الأضيق. البوابة الأوسع قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من تولى اليهود والنصارى في سورة المائدة بطول لها صفحة كاملة في آيتين أو 3 آيات، يحكم الله سبحانه وتعالى على من تولى اليهود والنصارى بأنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم يعني منهم، يعني حكمه حكمهم. ولو ترجع لكل أقوال المفسرين خاصة القرطبي توسع جدا في هذه القضية، قال هو منهم، هم كفرة مثلهم. هذه البوابة الأولى التي يكفر منها كل حكام بلاد المسلمين. فتجد أنه فعلا كما الآن سنفصل في هذه الجزيرة راعي حقيقي لمصالح اليهود والنصارى، وجندي مخلص لقضايا اليهود والنصارى، وسامع مطيع لقضايا اليهود والنصارى. وهذا حال جميع حكام بلاد المسلمين بلا استثناء، يزيد وينقص يزيد وينقص. الكفر مر لواحد ما ممكن اصطلاحا نقول فلان أكثر من فلان، ولكن هم عملين، إذا قلنا فلان أكثر من فلان معناها كليهما كافر. الأمر البوابة الأخرى التي يكفر منها حكام جميع بلاد المسلمين هي قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في سورة المائدة أيضا، وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. والتيار الجهادي ومن يعتمد رأيه من علماء المسلمين اليوم على أن هذه الصفات هي صفات مجموعة وليس صفات متفرقة، إنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون وفاسقون وظالمون، ليس كما حاولوا يتمحكوا بأنه من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون في حال وفاسقون في حال وكفر دون كفر وكفر إلى آخر. ولا أريد أن آتيك، وإن كنت أعرف من كثر ما رددنا وحضرنا فيه أعرفه غيبا، ولكن ما أريد أن نطيل القضية. هناك من العلماء من يقول كفر دون كفر، ويستشهد بقول طاووس، ويستشهد بقول أكرم، ويستشهد بقول أخوان من قول عن عباس وغيره. الشاهد في الموضوع، هذه الأقوال كلها مردودة بأسباب كثيرة جدا. أول شيء صحة هذه النقول يتكلم فيه، ثاني شيء في أي واقع عقيدة هذه النقول، ثالث شيء معارضة نفسها بأقوال نسبت لنفس ابن عباس في وقاع أخرى. ولكن الأمر المهم جدا 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 عدم تطابق حال أولئك العلماء، لأنه كان السؤال عن بني أمية أولئك الحكام، ما حكامنا الحاليين، يعني كان السؤال عن عبد الملك بن مروان ولا عن الحجاج، لأنه حادوا عن حكم الله. فجاءوا بعض الناس وسألوا بعض التابعين، أبو مجلس وغيره، وكلام طويل تجده في كتب الجهادين وكتب الفقه، أنه ما حكم هؤلاء، ألا ترى أنهم أكلوا المال الحرام وسفكوا الدم الحرام وحكموا بغير ما أنزل الله؟ قال نعم، ولكن هو دينهم الذي به يدينون، فإذا حاد عنه حاد عنه حيلة وليس نصا. وهذا فرق هائل بين حكام اليوم وأولئك الحكام. أولئك الحكام مثلا كان ابنه يسرق، ولكن الدستور المكتوب في الدولة أنه يحكم بالشريعة وأن السارق تقطع إيده، هذا ما كان أحد يجادل ولا يناقش فيه أصلا، فهمت؟ ولكن كيف يهرب بابنه من الخطأ، يحتال على الشريعة، يرشي القاضي، يقول أنه مثلا هو أخذه من غير حرز، أو أخذ شيء له فيه شركة، أو أخذهم بالإحتال بحيث ما يطبق عليه حكم الله. ولكن ما هو حكم الله الذي يحكم في البلد؟ حكم الله هو الشريعة. في حين الآن تجد أن الأحكام المنصوص عليها في الدستور هي أحكام كفرية. أما في البلاد العلمانية فيوضح وضوح الشمس في قضية إباحة الزنا، إباحة الزنا، وإباحة وأحكام تخلق الزاني إذا زنت وهي عزباء بالغة راشدة ليس عليها شيء، وإذا كانت متزوجة عليها حكم خيانة زوجة، فإذا زوجة أسقط حقه فليس عليها شيء. هذا الآن عم بحكي عموم، الآن آتي لقضية الجزيرة. أما في بعض البلاد ففعل خطأ كما هو في قضية الجزيرة، وفي بعض البلاد تجد يحكم بشرع الله 90% وبغير شرع الله 10% كما هو في حالة الجزيرة مثلا، وفي بعض البلاد تجد يحكم بشرع الله 10% ويحكم بغير شرع الله 90% كما هو حال مصر وسوريا. إلى الأن احنا عندنا الأحوال العامة تحكم بشرع الله، الزواج والطلاق والمواريث، هذا كله يحكم بشرع الله، ولكن بقي كل الأحكام الأخرى اللي يحكم بشرع الله. ونحن نعلم أن شرع الله سبحانه وتعالى كل متجانس، يعني هو مثل كأس الحليب، إذا نزل فيه قطرة بول ما عاد يشرب. فلا نستطيع أن نقول هذا أغلبه شرع الله وهذا أقله شرع الله، حكم هذا وهذا أنه كفر، لأنه من استهان بشرع الله في بعضه كأنه استهان بكله، لأنه تجرأ على أن يشرك نفسه في التشريع مع الله سبحانه وتعالى. هذا واضح أنتم درستوا وتعرفوا. فمن هذه البوابة كما قلت لو بدت أدخل فيها بدون مرجع في المراجع ممكن نتكلم شريطين ثلاثة، وإذا رجعنا للمراجع ممكن نتكلم 20 شريط في قضية الحاكمين. وفي عندكم كلام هي أمامي في المكتب هنا أشرطة للشيخ سفر الحوالي قضية الحكم والحاكمين 13 شريط. الشيخ سلمان تكلم فيها، هي جنبها 6 أشرطة للشيخ عبد الرحيم الصفحان، هي أمامك في المراجع كتاب الدكتور العمدة وغيره. المراجع كثيرة جدا. ولكن ضمن إيجاز مثل هذه الجلسة أقول حكامنا يكفرون من بوابتين رئيسيتين وهما ولاية اليهود والنصارى والحكم بغير ما أنزل الله. فإذا جينا نطبق هذا على حالة السعودية، هل هي حالة خارجة عن هذا العموم؟ الواقع أنها ليست حالة خارجة عن هذا العموم. لماذا؟ أما من باب ولاية اليهود والنصارى فأظن أن السعودية تأتي في الدرجة الأولى وتأخذ كأس الجائزة الأولى في ولاية اليهود والنصارى إذا ما قورنت مثلا بسلطان حسين ولا بحسني مبارك ولا بحافظ أسد. حافظ أسد عميل وفهد عميل و ابن خليفة ولا ليس اسمه هذا اللي مات عيسى ابن خليفة ولا هذول عملاء وكان ضياء الحق عميل وشهيرا كان عميل، ولكن هل عمالتهم وتبعيتهم لأمريكا ومقدار الهامش في الاستقلال الذاتي هم متساويون فيه؟ ما كانت تستطيع أمريكا أن تأمر الشاه كما تأمر أمير الكويت، وما كان الشاه الإيراني يوالي أمريكا كما أمير الكويت، هذا تابع مطلق لأنه وجوده وبقاؤه وكرسي وأكله وشربه، بل حرس جيش الإمارات وأمن الإمارات نصه إنجليز، جيش عمان القيادات العليا فيه إنجليز، هذا السلطان كابوس بن سعيد أكله يأتي 3 وجبات تطفل من بريطانيا بطائرة خاصة الفطور والغداء والعشاء، وحاشته من الإنجليز، المحققين في البحرين إلى الآن من الإنجليز، وهيئة حقوق الإنسان الذي قبل من سنتين أدانت الضابط الإنجليزي الذي يشرف على تعذيب الشيعة وتعذيب المعارضين البحرينيين. فهذه ولايات أمريكية وولايات بريطانية كاملة، وهذا ليس الحال حتى مع حافظ أسد النصيري الكافر المرتد، ولم يكن حتى مع عبد الناصر، ولم يكن مع هواري بومدين. هواري بومدين الكافر المرتد حاكم الجزائر دعوه إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر 20 سنة حكمهم يدعوه إلى فرنسا.